إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. سمعنا نصيحة طيبة من أخينا المفضال سليمان التحيتي حفظه الله تعالى في التوكل على الله عز وجل والثقة به والتواضع له والتمسك بدينه والاعتماد عليه، وهكذا سمعنا كلمة وترحيبا من أخينا الفاضل عبد الباري حفظه الله تعالى. وكلمات أهل السنة وطلاب العلم والدعاة إلى الله عز وجل في أي باب من الأبواب يحتاج إليها المستمعون المسلمون رجالا ونساء، يحتاجون إلى مثل هذه النصائح الثمينة التي هي مأخوذة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهم يتحدثون عن أوجاع الأمة وعما تحتاج إليه وعما تشكو منه، فيكون علاجا نافعا ناجحا بإذن الله تبارك وتعالى. لا يتحدث متحدث في باب من الأبواب إلا والناس يحتاجون إليه، ولكن الأمور التي يزاولها المسلمون ويحتاجون إليها ويحتكون بها، هذه أشد حاجة وأعظم احتياجا في التحدث عنها وتكرارها والنصح فيها والإكثار من ذلك. وما أكثر الأمور التي تقع في أوساط الأمة فيحتاجون فيها إلى النصح، سواء كان في باب البدع والخرافات أو في باب كبائر الذنوب ابتداء بالشرك الأكبر وهكذا سائر الكبائر، أو في غيرها من الأمور التي فيها الحث على الطاعة والأمر بها والتعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وحديثي معكم في هذا المقام عن أمر عظيم، عن أمر ينتشر في بلاد المسلمين، ينتشر مع وجود العلم، ينتشر مع كثرة النصح، ينتشر مع وجود اليقظة العلمية وانتشار العلماء والناصحون، وانتشار العلماء والناصحين والواعظين والمحذرين، ومع ذلك ينتشر هذا الأمر. لو نظرنا في أيام آبائنا وأجدادنا مع قلة العلم وضعف الوعي وشدة بأس الكافرين ونشر أفكارهم السيئة، إلا أن هذا المنكر الذي سنتحدث عنه لم يكن منتشرا كما هو الحال في أيامنا. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. إنها فاحشة الزنا التي تتفشى وتنتشر، لا أقول في المجتمعات الكافرة، فإنهم لا يتحرون شيئا ولا يتحرجون من منكر فعلوه، فليس عندهم دين يضبطهم ولا أخلاق ولا قيم. ولا أقول هذا أيضا في المجتمعات المنفتحة من بلاد أهل الإسلام الذين قد اختلط في بلدانهم الحابل بالنابل، ولكن أقول في بلادنا فضلا عن غيرها، انتشار الزنا، هذه الفاحشة وهذا المنكر الذي تفشى هنا وهناك، لا أقول في المدن بل وصل إلى القرى والبوادي. وها نحن نسمع وجدوا طفلا في المزبلة الفلانية والقمامة الفلانية، ونحن نسمع قضية تؤلم القلوب هنا وهناك بسبب هذا المنكر. الزنا كبيرة من الكبائر، قرنه الله عز وجل بالشرك الأكبر، قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. جريمة شنعاء يترتب عليها مفاسد كثيرة دنيوية وأخروية، ولهذا فإنه جعل في دين الإسلام حكم هذا المنكر وهذه الفاحشة أن يقتل صاحبها إن كان محصنا، يرجم بالحجارة حتى يموت، فإن لم يكن محصنا وكان بكرا فإنه يجلد 100 جلدة، يجلد 100 جلدة لشناعة هذا الفعل، لأنه يؤدي إلى اختلاط الأنساب ويؤدي إلى ذهاب الفضيلة وانتشار الرذيلة وسائر الشرور التي تتبع ذلك. بل جاءت أدلة الكتاب والسنة بتحريم الوسائل والأسباب التي توصل إلى هذه الفاحشة. وهو مقصودنا في هذا المقام أن نذكر جملة من الأسباب التي تقود الناس إلى الزنا وتكون سبباً يوصلهم إلى هذا المنكر، والأسباب كثيرة. فمن هذه الأسباب تبرج النساء، تبرج المرأة، سفورها، خروجها من دارها متزينة متعطرة متزركشة لا تبالي بحيائها ولا بسترها الذي جعلها الله عز وجل فيه. قال الله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذا كان في زمن الجاهلية، مع أن هذا لم يكن في أزمانهم المستمرة وإنما في بعضهم، ولهذا وجد في أزمان الجاهلية الفرق بين الحرائر والإماء. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند الترمذي من حديث ابن مسعود وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. المرأة عورة، ليس في المرأة مكان ولا موضع إلا وهو عورة يجب أن يستر من مفرق رأسها إلى أقصى قدميها، فليس هناك مكان يجوز لها أن تكشفه على الرجال الأجانب. المرأة عورة، فكيف إذا خرجت وهي شبه عارية أو متكشفة؟ وربما من النساء من تلبس اللباس الشرعي، العباءة السوداء والخمار الأسود، لكن لو رأيتها لرأيت العجب من تلك التفصيلات والنقوش والتقاطيع التي تسبب الفتنة، تظهر وجهها أو عينيها أو كفيها أو قدميها أو تلبس لباسا لاصقا بجسدها فتسبب الفتنة وإن كانت تلبس اللباس الأسود. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. خروج المرأة وتبرجها من أعظم أسباب حلول الفتنة ومن أعظم أسباب انتشار الزنا. يا أيها الناس، الواجب على المرأة أن تبقى في بيتها، فلا تخالط الرجال ولا تخرج إليهم ولا تتبرج ولا تتكشف. ولما أنزل الله عز وجل آيات الحجاب صرنا نساء المؤمنين ونساء المؤمنين من المهاجرين والأنصار، كما قالت عائشة وغيرها صرنا كالغربان. لما أنزل الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، تلبس ثيابها لكنها تظهر بزينتها كأنها عارية، وإن لبست لا تبالي. وبعض النساء لقلة دينها وضعف عقلها ربما تلبس ما يسترها، لكنها تخرج إلى الأسواق ومعها بناتها ربما قد تجاوزن العاشرة أو دون ذلك في لباس متهتك وتعر فاضح، فينظر الناس إلى هذه البنت فيقولون لعل أمها مثلها. ما دام أنها تتكشف هكذا فتعرض نفسها للفتنة من حيث لا تشعر. جاء عند الإمام أحمد من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ثلاثة لا تسأل عنهم، ثلاثة لا تسأل عنهم، وذكر من هؤلاء الثلاثة: وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده، وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده. ما أكثر ما يحصل هذا، أن يترك الرجل امرأته ثم يذهب ويسافر إلى بلاد بعيدة ليجمع المال ولا يبالي بهذه المسكينة، فتراها تتبرج هنا وهناك وتتكشف هنا وهناك وتتطلع هنا وهناك، فربما يحصل ما لا يحمد عقباه. إذن من أعظم الأسباب التي توصل إلى فاحشة الزنا تبرج المرأة، وهذه مسؤولية عظيمة على الآباء والأزواج والإخوان. أين الغيرة لأب يترك بناته يخرجن متبرجات كاشفات لوجوههن وبعض أجسادهن؟ أين الغيرة في بعض الأزواج الذين يتركون نساءهم يخرجن على هذا الحال؟ أين الغيرة؟ أين التربية؟ أين الصيانة؟ أين الديانة؟ أين الحفاظ؟ بعض الناس يترك الأمور على حالها، فإذا ما وقع الفأس بالرأس ذهب يسأل وينظر المخارج، أو ربما بعد ذلك يقع في كارثة فيقتل هذه المرأة أو يقتل هذه البنت التي تركت وضيعت. أيها الناس، من الأسباب أيضا التي توصل الناس إلى فاحشة الزنا اختلاط الرجال بالنساء، اختلاط الرجال بالنساء الأجانب. هذه من أعظم الأسباب، من أعظم الأسباب التي توصل العباد إلى هذه الفاحشة. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. اسألوهن من وراء حجاب، لماذا؟ ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فإلى أولئك الذين يدعون طهارة القلوب ويجلسون في أوساط النساء
في مدارسهم وأعمالهم ومرافقهم ودورهم يجلسون بجانب النساء الأجنبيات ويدعون طهارة القلوب، لا والله، بل الجلوس إلى النساء الأجانب دليل على مرض القلوب، فإن الله يقول ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. أن يكون السؤال من وراء حجاب، لا يكون في ذلك اختلاط، لأن هذا الاختلاط يؤدي إلى المفاسد العظيمة. وقد جاءت أدلة الشريعة المتكاثرة بالبعد عن هذه الذريعة التي توصل إلى هذا المنكر حتى في صغار السن، فما بالك بكبارهم حتى في محل العبادة في بيوت الله تبارك وتعالى. أو ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الإمام أحمد: مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. أبناؤك وبناتك إذا بلغوا العاشرة فما فوق فإنه لا يجوز أن تتركهم أن يناموا ملتصقين، تبعد الأولاد عن البنات، الذكور عن الإناث، وتفرق بين الذكور وتفرق بين الإناث، لأن هذا قد يؤدي إلى مفاسد. هذا في الأطفال الصغار، فكيف بالكبار؟ جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال أولها، أي في الصلاة، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام النساء يصلين في مؤخرة المسجد، فيقول عليه الصلاة والسلام: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. لماذا؟ لأن التي تتقدم تكون قريبا من الرجال، فربما ينطلق بصرها إليهم وهي في المسجد في باب الطاعة والعبادة، قد تعرض للفتنة، قد تفتن أو تفتن. ولهذا كانت الصفوف الأولى شر صفوف النساء لأبل يبتعد النساء عن الرجال. قال ابن عمر رضي الله عنه كما عند الإمام أحمد وغيره: لما بنى النبي عليه الصلاة والسلام المسجد جعل بابا للنساء فقال: لا يدخلن من هذا الباب أحد من الرجال. قال نافع رضي الله رحمه الله: فلم يدخل منه عبد الله بن عمر حتى مات. وجاء من حديث أسيد بن أبي أسيد الساعدي عند الإمام أبي داود قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من المسجد وقد اختلط الرجال بالنساء في طريقهم، أي بعد خروجهم من صلاتهم، فقال: يا معشر النساء، ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافة الطريق، عليكن بحافة الطريق. قال: فجعلت المرأة تلتصق بالجدار حتى يتعلق ثوبها بالجدار من التصاقها به حتى في الطريق، وهم خارجون من الطاعة والعبادة، خارجون من الصلاة، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تبتعد من طريق الرجال وأن تكون في أطراف الطريق حتى لا تحصل الفتنة. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة في صحيح البخاري ومسلم لما اشتكت إليه أنها مريضة وهي تريد أن تطوف حول البيت، قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطافت من وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم، قالت وهو يقرأ: والطور وكتاب مسطور. تطوف من وراء الناس ولا تختلط بهم. وجاء من حديثها أيضا عند البخاري قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى خرج النساء فمكث النبي صلى الله عليه وسلم هنيهة أو يسيرا، ونرى والله أعلم أن مكوثه ذلك حتى يخرج النساء فلا يدركهن الرجال. كان يتأخر بعد صلاته فيبقى الرجال ويخرج النساء حتى ينصرف النساء من المسجد فلا يحصل لقاء في طريقهم ولا اختلاط ولا اشتباك، إذا كان هذا في باب العبادة عباد الله فكيف بغيره. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، أي أحذركم من الدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. فقال رجل: يا رسول الله، أفرأيت الحمو، أي قريب الزوج؟ قال: الحمو الموت. الحمو أشد من غيره. لماذا؟ لأن الحمو يسهل عليه الدخول والخروج، الحمو لا يشك فيه أحد لأنه ربما يسكن في الدار، الحمو لأنه تسهل عليه أو يسهل عليه الوقوع في هذه الفاحشة، الحمو يسول له الشيطان. وكم من القضايا التي تؤلم القلوب التي تحصل في بلاد المسلمين من هذا الباب، الذي ربما يترك امرأته وإذا به يغازلها أخوه أو أبوه أو ابن عمه، وربما تقع الفواحش. وكم عرضت من المسائل والفتيا في هذا الباب بسبب الاختلاط، يختلط معها عند الطعام، ويختلط معها عند الدخول، ويختلط بها عند الخروج. فإذا نصح قال: نحن قلوبنا طيبة، نأكل من إناء واحد ونجلس في غرفة واحدة. هذا هو المرض الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. الرجال مجبولون على الميل إلى النساء، والنساء مجبولات على الميل إلى الرجال. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل في بني آدم. فالذي يجالس النساء ويخالطهن ثم يدعي طيب القلوب وصفائها ونقائها إنما يغالط نفسه. يا أيها الناس، ما أكثر الاختلاط المتعمد، الاختلاط المتعمد الذي يسعى أعداء الإسلام لنشره في أوساط هذه الأمة، لتنتشر هذه الرذيلة وتسهل على قلوب المسلمين في مدارسهم، في وظائفهم، في مستشفياتهم، في أعمالهم، في أسواقهم، في ملاهيهم، في كل أعمالهم، يسعون إلى الاختلاط ويدعون إليه بقوة. بل ربما في بعض البلدان بعض المنظمات التنصيرية التي تدعي أنها تساعد أهل الإسلام ربما لا تصنع ولا تبني بعض المشاريع إلا بهذا الشرط، وقد وقفنا على وقائع عدنا أنهم لا يبنون المدارس في بعض البلدان إلا بهذا الشرط: أن يختلط الأبناء بالبنات، وأن يكون في المدرسة من المدرسين والمدرسات. إذن فهي خطط مدروسة لإفساد هذه الأمة وإبعادها عن خلقها العظيم ودينها القويم. فإن الذكور إذا اختلطوا بالإناث حصل الشر المستطير والوباء الخطير. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال أو أضر على الرجال من النساء. متفق عليه عن أسامة بن زيد رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، كانت في النساء. إذن فاختلاط الرجال بالنساء من أعظم الأسباب التي توصل إلى فاحشة الزنا. فمن دعا إلى اختلاط الرجال بالنساء عليه أن يتقي الله، فإنه يدعو إلى ما يسهل الزنا، يدعو إلى ما يسهل هذه الفاحشة، يدعو إلى ما يقود إلى ذلك. عليه أن يتقي الله عز وجل. وعلى المجتمعات المؤمنة أن تسعى في إبعادهم، بإبعاد النساء والرجال عن هذا المنكر العظيم، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. أيها الناس، ومن ذلك أيضا الخلوة بالمرأة الأجنبية ولو لم يكن هناك اختلاط، الخلوة بالمرأة الأجنبية، فإن هذا من أعظم الفتن التي تقود الرجل والمرأة إلى الزنا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تسافر، قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم، ولا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فحج مع امرأتك. متفق عليه عن ابن عباس. انظروا عباد الله إلى صيانة الأعراض، إلى سد الذرائع. هذا الرجل خرج في الغزو، سجل في غزوة من الغزوات، امرأته خرجت للحج لأداء فريضة من فرائض الإسلام، مع من؟ مع نساء الصحابة وخيار الصحابة، ومع ذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فحج مع امرأتك، ارجع فحج مع امرأتك. قال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. رواه أبو داود عن عمر وصححه الألباني رحمه الله. لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. هناك من يسعى في أوساط المسلمين لنشر هذا المنكر، ولهذا تجد الطبيب لا بد عنده من مساعدة يخلو بها مرات وكرات، الوزير لا بد أن يكون عنده سكرتيرة يخلو بها مرات وكرات، المدير لا بد أن يكون عنده امرأة أو بنت فاتنة عنده تكون بجانبه تدخل عليه وتخرج من عنده. هذه أمور مقصودة لإفساد أهل الإسلام كبارا وصغارا، رجالا ونساء. الخلوة بالمرأة الأجنبية من أعظم أسباب الفتنة، مهما كان عمرها ومهما كان جمالها ومهما كانت هيئتها ومهما كان صلاحها. يقول سعيد بن المسيب رحمه الله: لو ائتمنتموني على كذا كذا من المال لوجدت نفسي أمينا، ولو ائتمنتموني على امرأة عجوز سوداء لما وجدت نفسي أمينا، لما وجدت نفسي أمينا. إذن فالخلوة بالمرأة الأجنبية من أعظم أسباب الفتنة، من أعظم أسباب الفتنة. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذلك أشد التحذير. أيها الناس عباد الله، ومن تلك الأسباب أيضا مصافحة المرأة الأجنبية، فإن من الناس من لا يتورع من ذلك ولا يبالي. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند الطبراني عن معقل بن يسار أنه قال: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له أو أهون من أن أو قال خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. مخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. في حديث عائشة، في حديث البيعة الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبايع النساء بالآية التي ذكر الله عز وجل فيها البيعة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا إلى آخر الآية، فيبايعهن بذلك كلاما. قالت عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يده يد امرأة قط. كان في زمنه كبار السن العجائز، وكان في كبار في زمنه الأرامل، وكان في زمنه الشابات والصغار والكبار، وهو بمنزلة الوالد، ومع ذلك ما مست يده يد امرأة قط. وهكذا جاء في حديث أميمة ابن رقيقة بنت رقيقة عند الإمام أحمد وغيره، قال: إنما أبايعكن كلاما، إنما أبايعكن كلاما، وقولي لامرأة كقولي لمئة امرأة. والحديث في الصحيح المسند. إذن فإياك أيها المسلم أن تصافح المرأة الأجنبية، فرب مصافحة تمرض قلبك فتورثك المهالك، ورب جلسة تجلسها مع المرأة الأجنبية تكون سببا لانحرافك عن دين الله، ورب اختلاط بالنساء الأجنبيات يكون سببا لهلاكك ودمارك وفساد قلبك. ومن ذلك أيضا عباد الله، من ذلك أيضا النظر، التطلع من الرجال إلى النساء ومن النساء إلى الرجال، فإن هذا من أعظم الأخطار وأشدها على القلوب. وما أكثر الذين يقعون في الزنا ويكون أول سيرهم النظر إلى النساء الأجنبيات. ولهذا قال الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. عطف غض البصر، عطف عليه حفظ الفرج، لتعلم أن البصر إذا أطلق له العنان ربما يوصل إلى الوقوع في الفاحشة وعدم حفظ الفروج، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. يا أيها الناس، إطلاق البصر سواء كان مباشرة إلى المرأة أو إطلاق البصر في الشاشات أو في القنوات أو في الإنترنت أو في الدشوش، إطلاق البصر إلى المحرمات سبب من أسباب المهالك، سبب من أسباب الردى. وقد أوصل إلينا أعداء الإسلام ما يكون سبباً لهلاك كبار السن فضلاً عن شبابهم مما ينشرونه في القنوات الفضائية ومواقع الإنترنت من النساء الكاسيات العاريات والفتن المضلة التي من وقع فيها ربما ذهب دينه بالكلية فضلاً عن أن يقع في فاحشة الزنا. فاتقوا الله عباد الله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه وفي رواية حظه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة. قال: فالعين تزني وزناها النظر، واللسان تزني ونزان زناها النطق، واليدان تزنيان وزناهما البطش. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. يا أيها المسلم، إن كنت لا ترضى أن ينظر الناس إلى بناتك ويتلذذون بالنظر إليهن أو إلى زوجتك، فكيف ترضى بنفسك لنفسك أن تنظر إلى نساء المسلمين والمسلمات؟ هذا مرض يورث صاحبه المهالك. جاء كما ذكر بكر أبو زيد رحمه الله، ذكر في كتابه حراسة الفضيلة، أن أعرابياً رأى رجلاً ينظر إلى امرأته فطلقها. لماذا ينظر إليها؟ فقيل له معاتبين له: لما طلقتها؟ فأنشد قصيدة، ومن هذه القصيدة قال: وأترك حبها من غير بغض، وذاك لكثرة الشركاء فيه. إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب ولغن فيه. فينبغي للمرء أن يحافظ على نفسه، أن يحافظ على بصره، أن يحافظ على جوارحه، فإنه إذا وقع الفأس بالرأس ووقع في هذه الفاحشة ربما يصعب عليه الرجوع، ويصعب عليه التوبة، ويصعب عليه التخلص، ويصعب عليه الإنابة. فالحذر الحذر يا أيها الناس. ومن تلك الأسباب أيضا، من تلك الأسباب مجالسة أصحاب الفواحش، مجالسة أرباب هذا المنكر، فإنك تجد من الناس من يكون مبتعدا عن هذا الشر لا يرغب فيه، لكن يجالس فلانا وفلانا، فهذا يقول له: أنا عندي كذا كذا من البنات أراسلهن وأغازلهن، وذاك يقول: أنا أفعل الفاحشة في بنت فلان وبنت فلان وواحدة من البلاد الفلانية، وآخر يقول: هل تريد من هذا؟ فإنه أمر يسير. فمن جالس أصحاب الفواحش وأرباب هذا المنكر يوشك أن يقع فيه. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مجالسة هؤلاء: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. قال: فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. فمثل هؤلاء الأصناف لا يجالسون ولا كرامة، بل يزجرون وينبذون في المجتمعات، فإنهم قد كثروا وكثر شرهم لا كثرهم الله. فصار كثير منهم يتبجحون بهذا المنكر ويدعون إليه غيرهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من أسباب وقوع الوقوع في فاحشة الزنا أن تخضع المرأة بصوتها وقولها وكلامها. قال الله جل وعلا: فلا تخضعن بالقول وقلن قولا معروفا، لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. المرأة إذا احتاجت أن تخاطب الرجل الأجنبي للضرورة أو للحاجة فلها ذلك، لكن لا يكون بالخضوع مع القول، ولا يكون بالخلوة، ولا يكون بالاختلاط. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، فخضوعها سواء كان باتصالها بالتليفون أو كان بمحادثة من يسألها عن زوجها أو إلى غير ذلك، هذا يسبب الفتنة ويدخل في القلوب المرض كما أخبر الله جل وعلا. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. يا أيها الناس، من الأسباب أيضا وهي كثيرة سفر المرأة بغير محرم، سفر المرأة بغير محرم، ولو كان حتى لفريضة الحج، لو كان حتى لفريضة الحج، فإن النبي عليه الصلاة والسلام منع ذلك المجاهد أن يترك امرأته تسافر للحج بغير محرم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين عن جماعة من الصحابة: لا تسافر المرأة إلا ومعها محرم. وفي رواية: لا تسافر مسيرة ليلة، وفي رواية: مسيرة ليلتين، وفي رواية: مسيرة ثلاث. ما دام سفرا فإنه لا يجوز لها أن تسافر إلا ومعها محرمها الذي يحافظ عليها ويصونها ويدفع عنها ويحافظ عليها، حتى لو كان صغيرا لم يكن بالغا فإنه لا يصلح أن يكون محرما، حتى لا يصلح أن يكون محرما. فإلى أولئك الذين لا يبالون بنسائهم وبناتهم، أهمهم أن يحصلوا على المال، فيرسل امرأته أو بنته إلى بلاد بعيدة تذهب لتدرس في بعض المدارس أو تعمل في بعض المرافق، والعجب والأشد قبحا أن يرسل بنته مع بعض المنظمات التنصيرية، ويا لها من مصيبة تتنقل المرأة الشابة من قرية إلى قرية ومن مدينة إلى مدينة مع مجموعة من الرجال، لا يدري أين تبيت ولا أين تذهب ولا أين تحل. وآخر يرسل ابنته لتدرس في العراق أو لتدرس في فرنسا أو لتدرس في أوروبا أو في غيرها من البلدان، كل ذلك طمعا في الدنيا ليحصل على المال، لكنه لا يبالي بعرضه، لا يبالي بما يلحقه من الإثم والوزر، لا يبالي بما ربما يلحقه من الفضيحة والعار في الدنيا. كيف يرسل هذه المسكينة تسافر من بلد إلى بلد وتخالط الرجال وهو لا يبالي؟ كيف يفعل ذلك؟ أين غيرته؟ أين شهامته؟ أين دينه؟ أين رجولته الذي يرسل امرأته أو ابنته أو أخته تذهب هنا وهناك، تسافر المسافات البعيدة، ربما تمرض، ربما يتسلط عليها السفهاء، ربما. فإذا رجعت بعد سنين من دراستها، رجعت وهي تدعو إلى ما تربت عليه من الاختلاط والمنكرات والأقوال الشاذة والعقائد الفاسدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الناس، ينبغي للمسلم أن يحرص على الحفاظ على عرضه وأن يصون أهله وبناته. لو كانت المرأة تخرج إلى سوق قريب أو إلى مكان ليس ببعيد، ليس بسفر، وخشي عليها الفتنة، فإنه لا يجوز له أن يتركها أن تخرج بغير محرم، فكيف بالسفر؟ جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتكف في رمضان، فكانت تأتي إليه نساؤه، فجاءت إليه ليلة من الليالي صفية رضي الله تعالى عنها، فتحدث معها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما أرادت أن ترجع إلى دارها، وكان دارها قريبا من دار سعيد بن زيد أو أسامة بن زيد، فلما أرادت أن ترجع خرج معها ليقلبها. انظروا عباد الله، أم المؤمنين، زوجة النبي الأمين في مجتمع الصالحين من المهاجرين والأنصار، تخرج من المسجد إلى بيتها وهو قريب من المسجد، فيخرج معها ويترك الاعتكاف الذي لا يترك إلا لأمور مهمة وحاجات ملحة، يخرج النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجته حتى يوصلها إلى دارها، فيمر به بعض الأنصار، رجلان من الأنصار، فيقول: إنها صفية. فتعجب وقال: وأنت رسول الله؟ يعني نحن لا نشك فيك، إنها صفية. قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فانظروا يا عباد الله إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصيانة والديانة، وعلى ذلك ربى أصحابه الكرام، ربى أصحابه الكرام على هذا المبدأ العظيم من الحفاظ على الأعراض. يا أيها الناس، أسباب الوقوع في فاحشة الزنا كثيرة، وإنما ذكرنا بعضها، ذكرنا بعضها وهي تدل على غيرها، ومن تحذر مما ذكر فلعل الله عز وجل أن يسلمه ويسلم عرضه ويسلم أبناءه ويسلم أهله. فعلينا أن نتقي الله، علينا أن نتقي الله، فإن هذه الفاحشة تنتشر مع وجود الخير والسنة، مع وجود العلم، مع وجود العلماء، مع وجود الوعظ، مع سماع الآيات، مع سماع الأحاديث. كل هذا بسبب هذا التساهل في هذه الوسائل، بسبب التفريط في هذه الأمور. لا يشعر العبد إلا وقد وقع في مثل هذه البوائق، إما في نفسه أو أهله أو أقاربه أو أبنائه أو بناته، إن كان من المتساهلين في ذلك. وبعد ذلك إذا وقع الفأس بالرأس، ما الذي ينفعه بعد ذلك؟ فعلينا أن نتقي الله عز وجل، وأن نمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، وأن نسعى ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، إلى أن نبتعد عن الأسباب التي توصل إلى الشر وتوصل إلى الفتن وتوصل إلى الفواحش. فإن الزنا فاحشة عظيمة كما أخبر الله جل وعلا في هذه الآية: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وإيانا أن نتأثر بأعداء الإسلام، فإن من الناس من يتأثر بهم ويقلدهم في ذلك، يقلدهم في ذلك، فيرى أن المرأة لا بد أن تختلط بالرجال، لا بد أن تتعرى، لا بد أن تتكشف. يا أيها الناس، المجتمعات الكافرة يعيشون حياة جحيمية، يعيشون حياة بهيمية. هل نرضى لأنفسنا أن نعيش كما يعيش أولئك؟ البنت إذا بلغت 18 فإنها تصاحب من شاءت، وتذهب مع من شاءت، وتبيت أين شاءت، وتسافر إلى ما شاءت من البلدان. لا يستطيع والدها ولا وليها أن يحرك ساكناً. هل نرضى بهذا لأنفسنا؟ هل نرضى بهذا لأنفسنا عباد الله؟ أكرمنا الله عز وجل بالإسلام، أكرمنا الله بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، الذي فيه الحفاظ على هذه المرأة، الحفاظ عليها وهي طفلة، والحفاظ عليها وهي شابة، والحفاظ عليها بعد تزويجها. يحافظ عليها أولاً أبوها وأمها، ثم يحافظ عليها زوجها يصونها صيانة عظيمة، ثم يحافظ عليها أبناؤها إلى أن تفارق الحياة. جعل الله عز وجل لها من الحقوق الكثيرة والأحكام الحديدة ما أعظمه من دين، وما أجله وما أجلها من قيم لمن عرف حقها وحقيقتها. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. أما من التفت يمنة ويسرة إلى أعداء الإسلام، فإنه ربما يقع في هذه الرذائل، ويقع في هذه الأوحال الذي تذهب دنياه وآخرته. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم وسائر المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.